نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجمعة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقرأ في يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان.
مخول هذا مر معنا.
مخول ابن راشد المهدي ثقة نسب إلى التشيع.
نسب إلى التشيع. البخاري رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مثل هذا يروى عنه، ولا يقال أن الرافض أكثر الناس وما شابه ذلك، أنه ليس رافضيا، إنما هو في نسبة للتشيع أو في تشيع غير الرافض. أما البخاري فلم يروى عن رافضين واحد أبدا، لأنهم أكثر الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، وهم كفرة أصلا لا تصح الرواية عنهم الرافضة، بخلاف من في تشيع يسير، من كان يفضل علي على عثمان رضي الله عنه عن الجميع، هذا يروى عنه لا بأس، رمي بالتشيع أو فيه تشيع، بخلاف الرافض أبدا لا يجوز الرواية عنه. نعم.
قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج.
هو نسبته إلى من؟ بلده ولا قبيلته؟
النهدي مولاهم الكوفي الحناط.
حناط صنع يعني
كوفي.
نعم.
عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى. قال: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بي ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم، في هذه الأحاديث مشروعية قراءة سورتين في فجر يوم الجمعة، وهما سورة السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، لما فيهما من العظة والعبرة. في سورة السجدة التذكير بمبدأ خلق الإنسان، وبدء خلق آدم من طين، ثم خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. وفيها أيضا التذكير بخلق السماوات والأرض، والتذكير بيوم القيامة، وفيهما بيان حال الشاكر، وفيها قصة الأبرار وثوابهم وجزاؤهم. فيشرع الإمام أن يقرأهما في فجر كل جمعة، والسنة المداومة عليهما، لكن لو تركهما في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنهما ليستا واجبتين فلا بأس. وبعض الأئمة يضعف فيقسم سورة السجدة على الركعتين، وهذا خلاف السنة. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في هذا في الجزء الأول على 202. فعلى المسلم أن يقرأ، إذا تحمل المأمومون قراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، هذا من السنة. لكن لو شق على الناس وسيترك الناس الصلاة في جماعة لا بأس أن يقرأ سورتين غير هاتين السورتين تخفيفا على الناس، لكن كانوا يطيقون يقرأ بهم. هاتين السورتين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وليس في حديث جرير منكم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه.
من هو عبد الله هنا؟
من عمر بن عمر.
من نافع مولاه مولى عبد الله بن عمر. إذن كل رواية أبي هريرة كم ركعة؟
أربع
ركعات. ابن عمر
أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد السجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
كان ركعتين فقط ليس أربع. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة.
البتة. في هذه الأحاديث ما يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وأنها سنة راتبة وليست واجبة، سواء صلى في البيت أو في المسجد. أما قبل الجمعة فليس لها راتبة. يعني يا ليت الإخوة يحيوا هذه السنة، لا يجلسون إنما يقوموا يصلوا ما شاء الله لهم في يوم الجمعة، حتى أن وقت الكراهة قبل الظهر في يوم الجمعة لا يوجد، تصلي إلى أن يخرج الإمام للخطبة، وهذه النصف ساعة التي قبل زوال الشمس في يوم الجمعة خاصة تصلي فيها لا بأس، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لأن هذه السنة كان الناس ألا يعرفوها، قليل من يحييها، قليل جدا. لا، إلى أن يدخل الإمام ويرقى المنبر تحاول تخفف صلاتك حتى تستمع الخطبة. أما قبل ذلك صلي صلي صلي. ساعة الإجابة مختلف فيها، في 24 ساعة كلها مختلف فيها، فالإنسان يصلي لعله يصادف ساعة الإجابة. وقد جاء في الأحاديث: من كان مصليا فليصلي أربعا. وهو إذا جاء أحدكم من الجمعة فليصلي أربعا، وهذه أوامر، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فليصلي. هل تدل على الوجوب؟ ها؟
لا.
لماذا؟
بدلالة الحديث الآخر.
ما هو؟
ليس عليك إلا هذه إلا أن تطوع.
حديث إلا أن تطوع يبقى صامدا أمام كل هذه الأحاديث، سواء في صلاة العيد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات والعواتق، فيعتزل الحيض المصلى وأشهد من كلمة عن المسلمين. هذا السبب ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام على وجوب صلاة العيد، ولكن الجمهور على أنها سنة لهذا الحديث. وبعضهم قال: هذا حديث كل صلاة يجتمع لها تكون واجبة، تكون واجبة كصلاة العيدين، قلن بوجوبها، لكن الجمهور على أنها سنة. طيب، من هنا ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته؟ وقال بعدها ماذا؟ هكذا رأيت رسول الله لما دخل.
كان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى قبله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
يصنع ذلك. يبقى إذن بعض العلماء حمل ذلك على أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة. توضأ. اذهب توضأ. كان إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هذا قول بعض العلماء، وبعضهم قال لعله كان أولا، وبعضهم قال لعله من فعل عبد الله بن عمر، والقول مقدم على الفعل. كلها أقوال. ماذا الحافظ النووي علق على هذا؟ فعل عبد الله بن عمر؟ قال أنا
على الإجمال إجمال الركعات.
الإجمال؟
قال في هذه الأحاديث
ارفع صوتك.
في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن قال لها ركعتان وأكملها أربعة.
وأنا جمع يعني.
نعم.
مسلك الجمع قال هذا أكمل.
نعم. وأن أكملها أربعة، فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة. وذكر الأربع.
تعلم بقى اللي هي الفقه. من كان منكم مصليا، يعني إذا أراد أن يصلي، وهذا لا يقال في الواجب، مع أنها جاءت أولا بصيغة الواجب فليصلي أربعا، لكن هذا يخرج عن الوجوب هذه الصيغة. من كان منكم مصليا، يعني إذا أردت أن تصلي. نعم.
وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل ركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به.
يعني سلك الجمع أحيانا ركعتين، وأغلب أحواله أربعة عليه الصلاة والسلام. طيب نقيم ماذا؟
وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم التنزيل، ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه.
أرفع صوتك. ولم يفعل
ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين هو خلاف السنة.
نعم.
وأما ما يفعله
هذا يفعله كثير من الناس خصوصا في الأماكن اللي فيها جهل. يقرأ من أول يقول يتوفاكم ملك الموت ويأتي بالسجدة، ويأتي في الركعة الثانية يقرأ شيئا من سورة الإنسان. أظن هذا في النجوع الأماكن اللي فيها صوفية وفيها جهال يفعلون ذلك. قرى بعض القرى. قال
وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم.
يعني أن السجدة مقصودة لذاتها ليس أنها جاءت في سورة السجدة. لذلك فهون قل يتوفاكم ملك الموت إلى أن تنتهي السجدة ويقرأ آية بعدها وركعتين ويركع. هذا خلاف السنة. نعم.
ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن.
هذا أنا من جاء منهم الأئمة من كراهة سورة السجدة في هذا اليوم من أجل ماذا؟ أن الناس يظنون أن السجدة مقصودة لذلك. لذلك بعضهم يقرأ أي سجدة حتى سجدة اقرأ، إن الصورة قصيرة فيأتون بسجدة أخرى وأي صورة أخرى. لا، هذا ليس من السنة. نعم.
لفظ من كان منكم مصليا في كذا في آية وفي أحاديث من كان ولا تدل عفوا على الوجوب.
في ماذا؟
من كان يؤمن بالله، من كان يريد عفوا أثر أبي بكر، من كان يؤمن بالله وحده فإن الله حي لا يموت، ومن كان يؤمن بمحمد فإن محمدا قد مات، اللي هو أثر عمر الشيخنا لما قال وتلا عليه الآية.
لا لا السياق غير السياق.
يعني أقصد لا يدل دائما على الوجوب على الاستحباب.
السياق اللي هنا من كان منكم مصليا، يعني من أراد أن يصلي، لكن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله. هذا تقرير محمدا مات عليه الصلاة والسلام، وأن عبادة الله باقية حتى بعد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
على كل حال الصواب أنها سنة. قول الوجوب فيه نوع من الشدة. لا، الصواب أنها سنة. هن خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وإن لم يأت بهن كاملة لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أخرجه.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت النمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج.
حرص على السنة، تعظيم السنة، ولكن بأسلوب طيب، لا تفعل هذا، لا تعد هذا، بارك الله فيك، هذا ليس من السنة، تأتي بالدليل.
قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
في هذا الحديث أن المصلي لا يصلي صلاة الجمعة أو لا يصل صلاة الجمعة بصلاة، بل لابد أن يتكلم أو يخرج، وقوله حتى نتكلم أو نخرج يعني نتكلم، نسبح، نكبر، نهلل، نستغفر، أو نخرج يعني ثم نصلي في البيت نحو ذلك أو نحو ذلك. أما ما يفعله بعض الناس بعد أن يسلم الإمام مباشرة من قيامه بصلاة ركعتين دون أن يتكلم أو يخرج فهذا منهي عنه، فإذا فصل المصلي بكلام فهذا هو السنة أو يخرج.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب صلاة العيدين. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي، قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
الفتخ
والخواتم في ثوب بلال. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة، قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
في هذه الأحاديث بيان مشروعية صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد تنازل العلماء في حكم هاتين الصلاتين على أقوال. القول الأول قول الجمهور هو أنهما سنة مؤكدة، والقول الثاني قول الحنابلة وأنها فرض كفاية صلاة العيد، إذا صلاها البعض سقط عن الآخرين كصلاة الجنازة. القول الثالث قول عند الحنفية، ويذهبون إلى أنها فرض عين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، لأنها صلاة سنوية، يعني من قال بحديث إلا أن تتطوع قال هذا في الصلاة اليومية، أما صلاة العيد صلاة سنوية، كما أن صلاة الخمس فرائض يومية، وصلاة الجمعة فريضة أسبوعية. واستدل لذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. أين ذوات الخدور الآن؟ هل يوجد ذوات الخدور الآن؟ قليل جدا. كانت البنت لها مكان مخبأ في دار أبي آخر غرفة في البيت، لها مكان لا تقابل الرجال أبدا. ذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. كل هذا قال به الأحناف على وجوبها ابن تيمية. وعلى هذا فإذا فاتت إنسانا ماذا يفعل؟ يصليها في بيته أو في المصلى. وكذلك المرأة إذا لم تصليها مع الناس صلتها في بيتها على هذا القول. وفيها أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة. أما الاستسقاء فيجوز فيه الأمران، لأنه جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب بالناس كما عند أصحاب السنن والإمام أحمد، وجاء ما يدل أنه خطب ثم صلى كما عند الشيخين. وأظن في بلادنا يعظون بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ بعد. فلو مشت البلد على حال معين تفعل ذلك، لا سيما أن الأمر جائز. يعني مثلا في بلاد الحرمين على أنها مثل صلاة العيد، يصلي أولا ثم يخطب الناس. وهل هي خطبة أم موعظة؟ قيل إنها موعظة للناس أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا حتى ينزل الغيث والمطر. وفي دليل على توجيه الخطبة والموعظة للنساء، والآن الحمد لله الناس في سعة، الميكروفونات والإذاعات تنقل الصوت ولله الحمد والمنة. العلماء لما ظهرت هذه الميكروفونات، الشيخ عبد الرحمن الناصر السادي من أول من ظهرت في زمان يقال أنه لم يدخلها إلا كان يخاف أن يفتي الناس بدخول هذا الشيء المسجد تحرزا. لكن طبعا كل العلم على أنها جائزة، أن فيها فوائد. المقصود من ذلك حرص العلماء على لا يدخل المسجد أي شيء جديد لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ففيها مشروع توجيه الخطبة للنساء إذا لم يسمعن الخطبة كموعظة. وقوله عليه الصلاة والسلام أنتن على ذلك، يعني أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية. آية ماذا؟
منتحر.
ليه؟ مبينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية. وقوله أهلم فدا لكن لكن أبي وأمي، الظاهر أن هذا من كلام بلال بن رباح رضي الله عنه كما قال الحافظ النووي. وقوله فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرصة والشيء، الخرص ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وهذا فيه دليل على أن المرأة الرشيدة في التصرف لا بأس أن تتصرف في مالها ولو بدون إذن زوجها، في مالها ليس في مال زوجها، ولا تستأذن أباها أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهن على الصدقة. ولكن إذا استأذنت زوجها من باب تطيب خاطره، من باب تطيب الخاطر فقط، لا حرج. أما يلزمها بأن تستأذن في مالها الخاص بها لا يجوز. وما يفعله بعض الناس في القرى خاصة، إذا زوجت المرأة أخذوا صداقها وضعوا في أرض زراعية أو في بهائم وماشية ونحو ذلك، ولا وليس من حقها أن تسأل هذا المال أبدا، هذا خطأ، هذا حرام. وإذا يعني ماتت لا يقسمون لورثتها هذا الصدق، هذا من المنكرات. لا يجوز أبدا أخذ مال هذه المرأة ولا صداقها أبدا ولا صداقها إلا بإذنها، إلا بإذنها عن طيب نفس منها وعن طيب خاطر، أو يأخذ ذهبا إلى حمام المشروع ويرغمها على ذلك، هي لا توافق فيقول أنا لا أرغمها ولكن يضيق عليها في الكلام أو في سوء المعاملة، هذا ليس من الأدب مع المرأة. كيف مالها ورثتها عن أبيها أو صداقها واستحل للفرج، كيف ترغمها على مشروعك؟ ما لها، ما ليس لها علاقة بمشروعك، حتى لو كنت فقيرا ليس لها علاقة بهذا، أنت رجل أخرج انحت في الصخر وأتيها بالمال، كيف ترغمها أنك تأخذ الصداق من أجل أن تفعل مشروعا؟ لا يجوز أبدا، هذا محرم. وبعد لا 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 بعض الناس لا يورث الصداق أبدا، يعني المال هذا ذهب خلاص انتهى، تطلب المال تحط في الأرض اللي بنأكل ونشرب منها، تحط في البهائم اللي بتحلب لك الحليب والجبن، خلاص ذهب. لا، هذا المال أخذ مثلا 100 جرام يردها 100 جرام، إذا أراد أن يعطيها مال بسعر يوم السداد، وهذا المال دين يدخل في الزكاة، يدخل في الزكاة بالنسبة للمرأة إذا كان الذين أخذوه غير مماطلين، أما إذا كانوا مماطلين كما هو الحال اليوم فلا تخرج عنه زكاة إلا إذا تسلمته تستقبل به عاما هجريا أو إذا كان مكملا للنصاب. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من هو جده؟ عبد الله بن العاص. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فيجاب عنه بجوابين. الأول أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة. قال الشافعي رحمه الله يعني عن هذا الحديث سمعناه وليس بثابت، فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول. كيف يعني هذا لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها؟ لا، لكن هذا شيء خاص بها، تهديه لأختها، تهديه لأمها، تهديه لصديقتها، تتصرف رغم أنها رشيدة، إلا إذا كانت سفيهة وننسى يقول لا خلاص أنت سفيهة. هو يحب يأخذ المال يقول خلاص زوجتي سفيهة، لحد ما يأخذ المال ولا حرج، هذا من التلاعب. الثاني أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها، وقوله يلقين النساء صدقة، هذا جائز على لغة قليلة تسمى لغة ماذا؟ أكلون البراغيث، في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، ومثل قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم، طيب هذا قد انتبه لهذا الموضوع، صدق المرأة ومؤخر الصداق في أمر الزكاة، بعض الناس يكتب 100,000 مؤخر صداق، ولهذا المسكين أن عليه زكاة. ما هذا المال عليه زكاة؟ وأنه يورث، وفي أظن في صعيد مصر خاصة لا يورثون النساء. يوم تحسبك حق كام؟ 200,000، خذ 10,000 واحمد ربك، وإلا ما فيش خالص. هذا منكر من الإحكام وتحاكم إلى غير شريعة الله، ولا أعراف باطلة، وفي ظلم للمرأة شديد والعياذ بالله.